الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل أن الاستعانة من أنواع العبادة قوله تعالى: إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة بك دون خلقك، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعانة بالله، فقال في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. فحصر الاستعانة بالله وحده دون غيره. ذكر المصنف رحمه الله دليل العبادة العاشرة، وهي الاستعانة، وقد ذكر الاستعانة بعدما ذكر الإنابة. والاستعانة طلب العون، لأن الألف والسين والتاء في اللغة للطلب، فإذا قيل استعان فمعناه طلب الإعانة، وإذا قيل استغاث أي طلب الغوث والعون والمساعدة. والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. وطلب العون من الله تعالى يكون على الأمور الدينية وعلى الأمور الدنيوية. واستدل المصنف رحمه الله على عبودية الاستعانة بآية وحديث، فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. وأفاد أن العبادة خاصة بالله وحده، وهذا دليل عام في العبادات جميعها. ثم قال بعدها، وهو مراد المصنف بالاستدلال: وإياك نستعين. وقد ذكر الله في كتابه الاستعانة بعد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها فرع الإقرار بعبودية الله سبحانه. فإن من أقر بأن الله هو المعبود طلب العون منه وحده، لأن المعبود هو الكامل في أوصافه، ولأنه لا يمكن أداء العبادة على وجهها الصحيح دون الاستعانة بالله تعالى. ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى قدم المعمول إياك على العامل الذي هو نعبد. وأصل الكلام نعبدك، نعبد إياك، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فحصر الاستعانة بالله جل وعلا، وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، فلا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مختصة بالله جل وعلا. هناك وجه آخر من الآية يدل على كون الاستعانة عبادة، وهو نسبة التقرب بها إلى المؤمنين من الأنبياء وغيرهم، وأفعال المؤمنين من القرب عبادات. فأثبت في هذا الدليل أنه لا يجوز صرف الاستعانة لغير الله، إذ هي مختصة بالله وحده، وأثبت أنها عبادة، فصرفها لغير الله تعالى شرك وكفر. ثم ذكر المصنف أيضا في أدلتها حديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، ويدل على أن الاستعانة عبادة للأمر بها، فإنه لا يؤمر إلا بما يعبد به الله سبحانه. ثم إن الأمر بالاستعانة بالله جاء في جواب الشرط إذا، فصار مترتبا مع ما قبله لما يفيد الحصر والقصر، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله تعالى. فلما أمر بالاستعانة علمنا أنها من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط أفاد الحصر. والاستعانة فيها معنى الطلب، وما كان فيه معنى الطلب من العبادات فإنه يصلح دليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله تعالى بالطلب والسؤال. فأي دليل فيه وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء يصلح دليلا بإفراد الله جل وعلا بأنواع الطلب، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإنه يصلح دليلا للطلب للاستعانة والاستعاذة والاستغاثة ونحو ذلك. والاستعانة بالله وحده تتضمن ثلاثة أمور: الأول كمال الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله جل وعلا واعتقاد كفايته، الثالث الاعتماد على الله سبحانه وتفويض الأمر إليه، وهذه لا تكون إلا لله وحده. فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره. فالاستعانة الشركية هي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعانة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه، فهذا شرك، لأنه إذا استعان بالميت أو بحي على أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه، فهذا لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء الذين استعان بهم تصرفا في الكون، وأن مع الله مدبرا. وإفراد الله بالاستعانة وإخلاص الاستعانة به سبحانه دون غيره، كل هذا من استعانة العبادة. أما الاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية فلا بأس بها، ما دام المستعان به حيا حاضرا قادرا على الإعانة، كما طلب ذو القرنين من الذين اشتكوا إليه يأجوج ومأجوج الإعانة حتى يبني لهم السد، كما في قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فالاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر على أمر قادر عليه أو وهو غائب ويتصل به إما مباشرة أو بكتاب فهذا ليس محظورا، ولكن تركه من كمال إيمان العبد. لذلك كان الأصل في سؤال الناس وطلبهم النهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.